سؤال بيقول لو الأب قال لأ على شيء أو موضوع والطفل بكى بشدة وجات الأم وطبطبت وحققت ما يريد الطفل، ما صحة ذلك أو إذا حدث العكس؟ في شوية قواعد في التربية اللي اتقالت ونقولها تاني، أنه مش صح أنه الأب والأم يعكسوا القرارات في التربية. لو أب بيقول حاجة والأم بتكسر كلامه يبقى علمنا الطفل من صغره أنه يعرف ياخد حقه عن طريق أمه أو يتجاهل رفض أبوه، وفي نفس الوقت ده ممكن على المدى البعيد يعمل فجوة بين الأب والأم ويزعقوا في بعض ويختلفوا مع بعض، هو يتهمها أنها بتطبطب زيادة وهي تتهمه أنه هو شديد زيادة وتتسبب في مشاكل ضخمة. الأصح أن احنا نتفق على إمتى نشد وإمتى نرخي، وحتى لو هخلي الأب يتراجع في قرار شديد يبقى هو اللي يتراجع. بمعنى إيه؟ أن الأم تروح تقول للأب قدام الطفل طب معلش يا بابا دي آخر مرة والمرة دي مش هيعمل كده تاني ونشيل العقاب. لما الأم تشتغل هنا شفيعة وتستسمح الأب يبقى واضح أن الأب ما تكسرش كلامه خلاص، إنما رجع إليه كصاحب قرار. خطر قوي أن صورة الأب تتلغي قدام الطفل، لأن الأب هنا له صورة، صورة المسؤولية وصورة القانون وصورة الحدود، ففي حاجات كتيرة في ضمير الطفل والشاب بتتكون أن الأب ده مرجع أخير وأنه ما ينفعش نتخطاه. إنما لو من بدري الأم ما بيفرقش الأب قال إيه وتعمل عكس اللي قاله يبقى هي كده بتأذي ابنها وبتأذي علاقتها بجوزها. لو الأب متشدد تيجي الأم في وقت تاني تقول له طب بص أنا حاسة إن إحنا كده شداد زيادة، طب إيه رأيك لما يغلط الغلطة دي بلاش أنت تتصرف، سيبني أنا أتصرف، أنا أدخل أنا في الموضوع ده وخليك أنت إيه الحل الأخير لو الموضوع ساء زيادة. يبقى التفاهم الزوجي له دور كبير قوي في التربية، إنما كل واحد شايف التاني ده شديد زيادة ودي بتطبطب زيادة، النظرة دي لوحدها كفيلة إنها تفسد الأولاد. نقرب المسافات ونتلافى التهم المتبادلة دي ونوحد كده القرارات قدام أولادنا نوصل لنتائج أفضل. سؤال كمان بيقول ابني عنده 10 سنين وطلب MP3 وفهمته ان المفروض يحط عليه ترانيم وألحان، لكن سمعته بيحط أغاني الموضة وحاولت أناقشه وقلت له الشمامسة الحلوين مفروض يحفظوا ألحان ما يصحش يسمعوا أغاني، وهو خاب قرار أنه يمسح، لكن هل أتأكد وراجع وراه ولا لا؟ برضو نناقش الموضوع كده عموما. الأجهزة الحديثة دي، الأدوات اللي أصبحت في أيدين أولادنا بكل أشكالها من أول الكمبيوتر والأجهزة اللي ورا منها، دي سلاح ذو حدين. هي مفيدة في جانب التواصل والتكنولوجيا وجمع المعلومات وبعض المهارات، ومخيفة ومؤذية في جانب آخر أنها ممكن تحول الإنسان إلى مدمن للأجهزة. في ناس بتدمن الأجهزة اللي هي السمعية، يفضل بالخمس ست ساعات يسمع أغاني أو حتى يسمع تراتيل وينفصل عن العالم كله، أو يقعد قدام شاشة أيا كانت الشاشة صغيرة ولا كبيرة، فيسبوك ولا انترنت ولا كمبيوتر ولا ايباد ولا أيا كان الجهاز، ويقعد قدامه بالساعات وكده يهمل علاقاته ويهمل روحياته ويهمل دراسته ويهمل رياضته ويهمل حاجات مهمة. إذا ما ينفعش أبدا أنه أي جهاز يجي ما يتحطلوش قواعد استخدام. من قواعد الاستخدام وقت الاستخدام وحجم الاستخدام، يعني ايه هستخدمه امتى وهستخدمه ازاي. هستخدمه امتى يعني ايه؟ مثلا مسموح بساعة في اليوم، يبقى في قواعد بالذات في سن 10 سنين سهل يتحط قواعد ونتفق من البداية واللي نتفق عليه نمشي به، لكن حاجة ملهاش اتفاق يبقى انا فتحت الباب للشيطان يدخل. حتى التلفزيون لما يتفتح بال10 ساعات ما هو يأذي أولادنا. وبعدين اتفق معاه من الأول الجهاز ده مفروض يضيف علينا ما يخصمش مننا، يعني يضيف علينا ثقافة، يضيف علينا روحيات، يبقى هيستخدم في كذا وكذا وكذا. فسنة 10 سنين كمان مفروض الشاب الصغير ده يبتدي يعترف. أب الاعتراف أصبح مرجع روحي، ولو في حتة زيادة يبقى هو كمان اللي هينبه، لا مفيش داعي للاستخدام الخطأ. طبعا السؤال في حتة جميلة ان في نوع من التفاهم او الاقناع، دي حتة جميلة من الام صاحبة السؤال او الاب، انها قعدت تقنعه ان انت كشماس بتحفظ الحان وتراتيل، ودانك ما يصحش برضو ايه تتشغل بالحاجات التانية، زي القديس يعقوب لما بيقول اللسان ده اللي يمدح ربنا يشتم الناس ما ينفعش، وهي عين مية مرة طلع مرة مية ملحة ومرة مية عذبة، ده التشبيه اللي قاله القديس يعقوب. اذا الاقناع ممكن يأثر قوي بالذات مع السن المتوسط ده 10 سنين، فيبقى واخد خط عن اقتناع انه هيتفادى الحاجة الغلط. اما عن الرقابة، السؤال فيه جانب رقابي شوية انه اقدر اتأكد الرقابة مسموح بيها ومطلوبة، لكن من غير ما نجرح مساحة الحرية اللي واخدها الطفل، لان بعض الاطفال والشباب بالذات وداخل على المراهقة خلاص او دخلها بينزعجوا جدا لو حسوا ان الاب بيراجع او يفتش وراهم او الام بتفتش وراهم فتقلب معاهم بعنده. يعني لازم عينينا تبقى في راسنا، لان الكتاب بيقول الحكيم عينيه في راسه، فما ينفعش اشوف ظاهرة مش مظبوطة في اولادي واغمض عيني، لازم اكون مفتح. اصدقائهم ايه، وقتهم رايح فين، بيسمعوا ايه، بيشوفوا ايه، بيتكلموا ازاي، لازم عينيا في راسي. انما عشان افتش وراه اكثر ثقتي فيه تتشرخ العلاقة لما يحس ان انا بتجسس عليه، يبتدي بقى يخبي بالقصد ويعند اكتر، هنا العلاقة تشوهت. فيفضل ما نوصلش الى مستوى التجسس، يبقى في الرقابة الطبيعية وما فيش حاجة بتستخبى بالذات في سن 10 سنين. الاقناع والصداقة والقدوة، المبادئ اللي اتفقنا عليها دي هي اللي بتساعد الطفل يتخطى اي اغراء مؤذي. سؤال كمان بيقول ايه، ازاي اعالج ابني 19 سنة كبير مصروفه دايما مش كفاية، وبيقول يعني انه كل اصحابه اكتر منه بالرغم ان هو شاب كويس في حاجات كتير ومش بيعمل حاجة وحشة بالمصروف. حكاية المصروف دي برضو بتؤرق الاطفال والشباب. اول قاعدة في المصروف انه اعلم ولادي بدري وهم اطفال انه مش كل الرغبات لازم تجاب، لان الطفل اللي كل رغباته مجابة هيطلع متمرد وهيطلع عنيد وهيطلع دلوع. انما طبيعي في التربية مش كل الطلبات لازم تجاب، حتى احنا في علاقتنا مع ربنا احيانا نطلب حاجة وربنا ما يأجل الاستجابة لانه شايف حكمة انه مش دلوقتي او يشوف حاجة افضل، لكن دايما بحب هيستجيب بالطريقة المناسبة. احنا نقلد ربنا، يجوز في وقت نقول لا مش هينفع دلوقتي. فلما يكون الطفل طلع في ظروف فيها نوع من الحدود، مش كل حاجة سهلة، مش هيطمع زيادة. لكن قاعدة تاني ان انا ما خليش مصروفه اقل من كل زمايله، كده كأني بحطه في موقف الحرمان اللي خليه يبص حواليه ويغير وممكن يحقد وممكن يسرق وممكن يكره لانه حاسس ان اصحابه بيصرفه وهو مش عارف يصرف. طبعا دي برضو مرتبطة بمستوى العيلة، هل اقدر ادي مصروف متناسب مع مصروف بقية العائلات ولا لا. ودي برضو نصيحة اخرى، بلاش ندخل اولادنا في مستوى في العلاقات والصداقات اعلى من المستوى العادي، يعني كل واحد يصادق اللي هم في نفس المعدل بتاعه، لكن لو واحد يعني حاله على قده شوية وكل صداقاته مع ناس معاهم فلوس كتير لازم هيدخل في صراع نفسي وممكن يأذيه، ممكن يتريقوا عليه، ممكن يبقى هو دايما حاسس بصغر نفسه وبانه اقل منهم. فمفيش داعي الا ان الناس تبقى عايشة في مستوى متقارب. الحاجة الثالثة أو قاعدة أخرى في الحتة دي، التفاهم كويس ده 19 سنة، ما ينفعش يقول لي المصروف قليل وخلاص، لا أقول له طب تعال نفكر هو بيتصرف إزاي. طب ما علمه فرصة، علمه ما نسميه التدبير المالي. طب ما أنت لو حوشت ما كنتش صرفت في الخروجة دي 30 جنيه كان زمان دلوقتي المصروف مكفيك، يبقى الحتة دي كان فيها مبالغة برضه. يبقى أفكر مع ابني أنه برضه يا ابني إحنا الظروف كده، ما ينفعش ناخد أكتر من إخواتك، أو ما أنت يعني مش عاوز برضه حسسه أن إحنا قليلين، لكن بدل 19 سنة لازم يبقى مسؤول ولازم يفكر باعتدال، ولازم ما يبقاش مادد إيده عاوز وخلاص ومش عامل اعتبار أبوه بيشقى وأمه تعبانة والبيت له طلبات، لازم يحس شوية بالمسؤولية. التفاهم كويس، المبادئ الروحية تحميه، القناعة تتغرس من الطفولة، كل ده يجنبنا مشاكل كتير. لكن احنا كمان في التربية بقدر الامكان بنتجنب المقارنة، نحاول ما نسيبوش يقع في مقارنة، ما حطوش في الظروف اللي يقع في مقارنة تتعبه. سؤال كمان بيقول ابني عنده 13 سنة ونص، ولما بيخرج معانا وهو بيحب كده، لو قابل حد من اصحابه صديقه يسخر منه لانه يخرج مع والديه، وبيقول نحن نعيش في كندا. سؤال كويس. للاسف هو الولد ده 13 ونص يعني مراهق، وطبعا شاب يعني في اعدادي في بلادنا، او بعض الشباب بيدعوا ان الخروج مع الاهل معناه ان احنا عيال صغيرين، بينما الحقيقة الكيان العائلي أو الأسرة ده مشروع إلهي، ده ربنا اللي عمله. وما أجمل منظر أب وأم وأولادهم أيا كان سنهم، حتى لما يبقوا في الجامعة معنا كده دول عيال صغيرين، ولو متجوزين حتى ومعهم أحفاد وتلموا كلهم وخرجوا مع بعض معنا كده الناس اللي في النص دول عيال. إذن الفكرة اللي بيدعيها بعض الشباب الجديد المستهتر انه انت لسه بتخرج مع بابا كأنها حاجة عيب، يعني الحقيقة دي فكرة ضمن الافكار الدخيلة الغلط والكذابة اللي بيطلقها الشيطان لانه ابو الكذاب، عشان يهد فكرة الاسر. لان احد التحديات اللي قدام الكنيسة دلوقتي الهجوم على مفهوم الاسر. الاسرة ده مفهوم مسيحي، مفهوم كتابي، في بداية صفحات الكتاب ربنا خلق آدم وجاب حواء وعمل أسر وابتدى يبقى فيه أولاد. إذن فكرة الأسرة دي ده منهج كتابي مسيحي. ربنا يسوع في بداية معجزاته دخل عمل عرس قانا الجليل، معجزة عرس قانا الجليل، عشان يدعم فكرة الأسرة وأهميته. وفي توصيات كتيرة في رسائل بولس للآباء وللأمهات وللأطفال وللشباب. إذن الأسرة دي حاجة لا تمثل المفروض. فعشان واحد يتريق أنت خارج مع أسرتك كأنه عيل يعني وحاجة عيبة، لازم أربي ولادي على الثقة بالنفس والاقتناع بكل شيء، بحيث أنه يرد باعتدال وبثقة، لا أنا مبسوط معه. هو ده عيب أن أنا يبقى لي أب وأم؟ وعيب؟ طب أنا أبويا صاحبي وأنا بنبسط معهم، وأبقى مقنع لأولادي انه اللي بيقول كده ممكن يكون هو اللي غلط، بس هو عاوز يهزك انت عشان انت عندك حاجة حلو. تربية الثقة بالنفس عاوزة مننا شغل، لانه النهاردة ممكن اللي ما يعرفش يكذب يتريقوا عليه، طب انا هسيبه يكذب؟ اللي مش مصاحب بيتريقوا عليه، هسيبه يصاحب ويقع في الغلط؟ اللي ساعات ما يشربش خمور او حاجات وحشة يتريقوا عليه، طب انا هسيبه يغلط عشان ما يتريقوش عليه؟ اللي ما يسرعش ممكن يتريقوا عليه، اللي ما بيغشش بيتريقوا عليه. إذن الدنيا اتقلبت وأصبحت بتمجد الخطأ وتسخر من الصح. ده مش معناه بقى أن أنا تراجع عن الصح، بالعكس أن أنا ثبت المفاهيم وأبقى مقتنع أنا وأولادي لو الدنيا كلها اتريقت وما عجبهاش مش مهم، أنا بعمل الصح وكفان ربنا راضي عني وأنا مقتنع بالصح. طبعا ده محتاج بقى من بدري، من حضانة وابتدائي واعدادي، ان المفاهيم دي تتغرس، وان انا دايما ادعم قيمة الصدق، قيمة الامانة، قيمة الاخلاص، قيمة المحبة، يعني كل المفاهيم دي ابقى بكبرها كده. يقوم ولادي فرحانين وفخورين ان هم خارجين مع العيلة، ولو الدنيا كلها تريقت هم فرحانين بكده. وطبعا ممكن اقنعهم بطريقة اخرى انه في ناس مش طايلة يبقى عندها كده، في ناس ما عندهاش اهل او ما عندهاش اب وام يخرجوا معاهم يتفسحوا. فبالعكس احنا عندنا نعمة، مش عندنا حاجة نتكسف منها. اهتموا بان اولادكم يبقى عندهم ثقة بالمفاهيم المسيحية او المفاهيم المظبوطة، لانه ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17 يقول لست من هذا العالم، ويقول عننا ليس من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم، وبعد كده يقول لهذا يبغضهم العالم. اذا العالم بمفاهيمه الغلط ما بيعجبوش اللي احنا فيه، ما بتعجبوش فكرة بقى المحبة والتفاهم والصداقة والبراءة والبساطة والحاجات دي، ما بتعجبش الدنيا، بتعجبش الشيطان. انما هي دي صورة اولاد الله، وده المنهج الصح، وده احد انواع الضيقات اللي المسيح اتكلم عنها في العالم سيكون لكم ضيق. ما ده احد الضيقات، ان الواحد يبقى ماشي كده الناس كلها بصله كأنه غريب. طب ويعني لما يبقى غريب؟ بس هو الصح، لانه الناس التانية هي اللي غلط. سؤال كمان بيقول ايه؟ ابني في ابتدائي 10 سنين ولو اخ اصغر 4 سنين، مش عارف املى الوقت في اجازة الصيف، هو مش عايز يقرأ والانشطة قليلة، اعمل ايه؟ طبعا ده نداء لكل خدام مراحل ابتدائي واعدادي وثانوي، يهتموا جدا بانه في الصيف في مصر بالذات يبقى في أنشطة في الكنائس تشغل الأولاد بطريقة مفيدة. طبعا مهرجان مفيد قوي، لكن في كتير من الأولاد مش داخلين فيه، وفي بعضهم المهرجان مش مكفيهم لأن الفراغ مؤذي ومدمر بالذات مع بداية سن المراهقة. البيت عليه دور والكنيسة عليها دور. البيت يهتم أنه يغذي فكرة القراية والحفظ والرياضة وكل ما هو روحي. يعني مثلا انا شفت بعض البيوت بتعمل يعني مكافآت لاولادهم لما يحفظوا مزمور، او لما يعملوا مسابقة في الكتاب المقدس، او لما يحفظوا لحن، او لما يشتركوا في مسرحية في الكنيسة. نفس البيت بيكافئ اولاده على كده، ده معناه انه بيت واعي عاوز يشغل اولاده ويطلع منهم حاجة حلوة. وشفت العكس، بيوت ضد اولادها، انت ما وراكش غير الكنيسة والمسرحية والكورال، مش ويقعدوا يكلموا في أمور تانية أحيانا تكون مش بناءة للشباب. الحاجة التانية أنه أشوف الطفل ده مزاجه في إيه، أكتشف الموهبة بتاعته، لأنه ممكن طفل يكون غاوي رسم وأنا مش واخد بالي، طب ما أنا أفتح له مجال الرسم والإبداع، يكون غاوي موسيقى وأنا مركزتش معه. أشوف كمان الصداقات، ما هو 10 سنين ده له أصدقاء، وساعده يختار أصدقائه بطريقة مناسبة، صداقات روحية بناءة عشان ما يدخلش في حتات وحش، لأن في المرحلة دي أقدر أشترك كأب وأم في اختيار الأصدقاء، مش بطريقة مباشرة لكن بطريقة التشجيع كده. كمان ممكن، لأن السؤال بيقول الطفل 10 سنين وأخوه 4 سنين، أدعم إحساسه بالمسؤولية عن أخوه وخليهم يحاولوا يلعبوا لعبة مشتركة، أو أحسس الكبير أن أنت مسؤول بس بطريقة طبعا عاقلة، وده يضيف شوية إلى شخصيته بعد المسؤولية بعد الرجولة. أخذ رأيه أحكي معاه، وحتى لو بنتفرج على التلفزيون وبنتفرج على فيلم بريء ممكن أتناقش معاه وهو بيتفرج عشان أشوف فاهم إيه، عجبه إيه، مش عجبه إيه، عشان أساعده يفكر بطريقة صح. سؤال كمان بيقول ابني 15 سنة وبنتي 10 سنين وابني بيعامل أخته بطريقة سيئة ويتربص لها ويعلق على كل حاجة بتعملها، واعتقد انه بيأثر على شخصيتها وهي بقت عنيفة في محاولة للدفاع عن نفسها. برضو ده خطأ متكرر، مش مفروض للاباء والامهات يسيبوا مسؤولية الابوة والامومة في يد الاخ؟ طالما انت عايش والام عايشة ربنا يديكم العمر كملوا رسالتكم، انما اخ يعتبر نفسه مسؤول مسؤولية كاملة عن اخته وهو مش ناضج لأنه 15 سنة، فيمارس بقى التحكم والتسلط بحجة أنه مسؤول وأنه خايف عليها. طب وهو أنت ناضج وأنت عارف تربي؟ إذا كنت لسه ما ربيتش نفسك، ده أنت 15 سنة. فأولا الخطأ يقع على الوالدين، مش صح أن أنا أسيب ابني يتحكم في أخته بدافع الرجولة والنخوة. لا، أقول له أنا عايش من فضلك، أنا اللي أتكلم، أنا عارف الصح من الغلط، مش أنت اللي تمشي كلامك. فهنا البنت تحس أن أبوها بيدافع عن حقها وعن حريتها وبيحط حدود، وإلا هتكره أخوها وهتطلع زي ما قال السؤال، هتطلع عنيفة وعنيدة. وممكن إحساسها بالتمييز أن الولد بيميز تماما وهي مقهورة على طول وساكتين عليه وهو بيفتري عليها، هتكره جنس الرجالة كلهم ممكن، وتطلع مش حابة تتجوز، وممكن تبقى عندها صغر نفس وعندها كآبة وعندها حاجات كتيرة جواها. ليه؟ كل ده نتاج تربية مش مظبوطة، لأن الكتاب بيقول ليس رجل ولا امرأة، يعني عند ربنا الاتنين واحد. في فرق بين ان انا احسسه انت كأخ كبير تخاف على اختك، تبقى حنين عليها، مسؤول عنها بس مش متسلط عليها، تقول رأيك لأختك وتبقى صديق حلو ليها، تشبعها بيك كصديق عشان هي ما تقعدش ايه تحتاج مشاعر من شاب تاني. يبقى انا كده بقنع ابني بالمسؤولية بطريقة سليمة وبالحدود، انما يوم ما تغلط انا الكبير اللي حاسبها مش انت، والتوجيهات انا اللي اقولها مش انت، والحدود انا اللي احطها مش انت. فيبقى عاوزين نوزن المسائل، لان شاب 15 سنة يتسلط على اخته بزيادة، دي عملية مؤذية للطرفين، هو نفسه هيبقى زوج متعب بعد كده، لان محدش حطه في حجمه الطبيعي، محدش قال له لا استنى عندك، انت فين حدودك، انت مسؤول عن نفسك دلوقتي مش مسؤول عن حد تاني. طبعا بقى لو في حالة اخرى مفيش والدين خالص، او الوالد متغيب والابن ده كبر بحكم المسؤولية مثلا واشتغل شوية وبقى هو ولي امر البيت او راجل البيت، برضو لازم نراعي انه ما يبقاش متسلط. يعني صحيح هيبقى له كلمة اكتر من الوضع الاولاني، لكن برضو مش بتسلط، بتفاهم، بحب، باحترام، يعني بروحانية، وبالتالي يطلع شخصية عاقلة، الأخت كمان تحبه وتحترمه وتحس أنه بيخاف عليها، وفي الحالة دي تبقى يعني مستعدة تسمع له. برضو حكاية تمييز الولد عن البنت في بلادنا في بعض المجتمعات بتبقى واخدة شكل مبالغ فيه قوي. يعني إيه؟ ساعات يسيبوا الولد يخرج يرجع نصلي 2 الصبح، والبنت يقولوا لها مفيش خروج بعد الظهر خالص. طب يعني مش للدرجة دي؟ طيب، لأنه الطريقة المبالغة دي بتخلي البنت تشعر بكبت وتقول في بالها يا ريتني طلعت ولد، وهنا تبقى زعلانة من ربنا أنه خلقها بنت، يبقى أنا كده لخبطت دماغها وأثرت على تدينها بطريقة غلط بسبب القهر اللي هي فيه. حتى لو المجتمع بيحط حدود للبنت أكتر يبقى لازم نقبل الحدود دي، لكن مش بمبالغة، لأنه الاعتدال كويس. في نفس الوقت أنا فاهم البنت، أنت عندك إمكانيات مش عند الولد، عندك نواحي فنية وعندك شخصية لطيفة وعندك مجال خدمة في الكنيسة وعندك صديقات ممكن تقضي معهم وقت كويس وبتقدري تساعدي في البيت عشان تبقي زوجة وأم في المستقبل، وديها طموحات روحية عملية تخليها مش حاسة بالنقص. لكن ما سيبش أخوها يمشي كلامه عمال على بطال. في نفس الوقت كون الولد يتسلط على أخته ده يأذيه هو في شخصيته. أنا لازم أفهمه أنه الحب شيء والتحكم شيء تاني، والخوف والمسؤولية شيء والتسلط ده موضوع تاني. فأعدل المفاهيم مع الشاب وعرفه أنه يعني الحدود اللازمة في التعامل، إزاي يحترم أخته ويحترم حريتها، إزاي يخاف عليها، إزاي يبقى صديق لطيف ليها. من أجمل صور الشباب في البيوت لما يكون الإخوات أصدقاء، دي بتحميه من حاجات كتيرة قوي، لأن ممكن البنت تجد رغباتها النقية يعني أنها بتحكي مع أخوها، فمش محتاجة تقف مع ولد وتحكي، والولد نفسه برضو أخته بالنسبة له صديقته مش بس أخته، وعلاقة نقية حلوة بينهم فبيحكي معاها، فما هوش عنده الرغبة الفظيعة أنه يقف مع بنات ويحكي. إنما بنلاقي بقى إخوات ما يعرفوش بعض في بيوتهم خالص، وطول النهار يتخانقوا مع بعض، ويبقى كل واحد مشتاق للجنس الآخر بره بطريقة كده غير ناضجة ومؤذية. خلونا ناس معتدلين، ناخد مبادئ الكتاب ونعيشها، ما نميزش بين أولادنا، يبقى في مسؤولية حقيقية نبع عن الحب مش عن التسلط، يبقى في حوار هادي، في احترام، في تفاهم، في إقناع، مفهوش الزعيق والصوت العالي والشتيمة والأذية. كل ده يخلي بيوتنا تعيش في سلام، وربنا يحمينا من كل المشاكل. وإلى لقاءات أخرى مع برنامجكم سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.